قد تفعل بعض التقاويم أو بعض الإعلانات التي تدل على محلاتها وتجاراتها فيعتنى بتعليقها في المساجد، وهذا أقل درجاته الكراهة، خاصة إذا وضعت التقاويم في قبلة المساجد فإنها تشوش على المصلي وتلهيه بما فيها من الرسومات ونحوها. فالمقصود فلذلك ينبغي العناية بالتنبيه على مثل هذه الأمور، فإن أريد وضع شيء من ذلك فإنه ينبغي طمس ما فيه من الدعاية حتى يكون مقصود القربة فيه خالصا لوجه الله، ويطلب من أصحابها إذا أرادوا وضعها في المساجد أن يطمسوا الدعاية التي عليها، فإن أصروا على ذلك دل هذا على أن مقصودهم الدعاية وليس القربة لله جل وعلا، فيصرفون عن تعليقها. وأما القول الثاني في المسألة فذهب طائفة من العلماء إلى كراهية البيع والشراء وعدم تحريمه، قالوا لأن الأصل الجواز وما ورد من الأحاديث فيه النهي، فإنه يحمل على الكراهة مع أنه لم تخلو أسانيدها من مطعن. تقول رضي الله عنها وأرضاها: فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، أي قمت لأرجع إلى أهلي، وانقلاب الشيء عوده إلى حالته الأولى. يقولون انقلب إلى أهله أي رجع إليهم لأنه يعود إلى مكانه الأول. تقول: فقام معي ليقلبني، في هذه العبارة دليل على سماحة خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه وحسن معاشرته لأهله صلوات الله وسلامه عليه، فقد كان إذا أسدي الجميل إليه ربه بأفضل منه، فلما جاءت إليه تزوره خرج قام صلى الله عليه وسلم لكي يودعها، وهذا يدل على أنه ينبغي للزوج أن يحسن المعاشرة لزوجه، فإن وجد منها خيرا كافأها بما يدل على الرضا والإعظام والإجلال لما يكون من الخير منها، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته التي دعا إليها صلوات الله وسلامه عليه. المسألة الثانية في قولها: فقام معي ليقلبني، دليل على مشروعية تشييع الضيف وأنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشيع من فارقه خاصة في السفر، فهذا من كريم المعاشرة. فإذا كان له حق كالعالم ونحوه فإنه يكون تشييعه من باب الآكد وأولى بما فيه من تعظيم شعائر الله. وقد اتفق الحكماء على أن صاحب المنزل إذا خرج مع ضيفه إلى دابته كان ذلك من باب الإكرام ومن مكارم الأخلاق التي دعا الإسلام إليها، وترك الضيف يخرج وحده فيه نقصان لمعالي الأمور التي يحب الله من المؤمن طلبها. وقد كان من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركها تقوم إلى بيتها. المسألة الثالثة: مشروعية مشي الزوج إلى جوار زوجته أو مع زوجته. وقد يقول قائل بالمنع لأن ذلك يفضي إلى معرفة المرأة، وكان بعض المتشددين من المتقدمين يتورع عن خروجه مع زوجه ومشيه، وهذا قد يكون أولى وأحرى إلا في حالات يتعين مشيه معها. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالمشي معها يدل على جواز ذلك، لكن لقائل أن يقول إن هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في حال خلوة وقلة ناظر، فلذلك لو قصر على مثلها لكان أولى. فقد كان بعض العلماء يرى أن الأكمل للإنسان أن لا يمشي مع أهله، لأن مشيه معهم مدعاة للمعرفة والشورى، ولكن إذا وجدت الحاجة واضطر إلى ذلك فلا حرج من مشيه معهم. وكذا ولا ينبغي ترك المرأة وحدها تمشي إلا مع ذي محرم تأمن معها الفتنة، خاصة في هذا الزمان، وكل ذلك على سبيل الاستحباب لا على سبيل الحكم والإيجاب. تقول رضي الله عنها وأرضاها: فمر رجلان من الأنصار. في هذه الرواية إبهام، لم يذكر العلماء رحمهم الله من هما الرجلان، وهذا الإبهام لا يضر، وجهالة الرجلين لا تضر، لعدم ترتب مصلحة لذكرهما وعدم فوات المصلحة من جهلهما. تقول رضي الله عنها وأرضاها: فأسرعا في المشي لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. سبح قولهما: سبحان الله يا رسول الله، تعجب منهما واستغراب، وهي كلمة تقال عند التعجب سبحان الله، وهي سنة محفوظة، إذا رأى الإنسان ما يعجبه ذكر الله جل وعلا فسبحه ونجاه. تقول رضي الله عنها وأرضاها: فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. إن الشيطان يجري من ابن آدم في هذه العبارة وجهان للعلماء، فمنهم من يقول إن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم على الحقيقة على وجه لا يعلمه إلا الله تعالى علام الغيوب، والوجه الثاني أن المراد من ذلك الوساوس والخطرات التي يلقيها في قلبه والشبهات التي يقذفها في فؤاده، تجري في ابن آدم كجريان الدم في عرقه. والأصل حمل اللفظ على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز، وكلا الوصفين متحققين لا مانع من وجودهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهذا الأصل فيه أنه محمول على الحقيقة. وقوله مجرى الدم، قال بعض العلماء: ليس في ابن آدم مكان إلا والشيطان يوسوس له فيه بمعصية الله جل وعلا، فلا يخلو عضو من أعضائه إلا والشيطان يوسوس له فيه، فأصبحت وساوس الشيطان وخطراته متحكمة في جميع الإنسان كجريان الدم في جميع عروقه. والأصل كما قلنا حمل اللفظ على الحقيقة، وبهذه العبارة استدل بعض العلماء على أن الشيطان يمس الإنسان، وأنه يخالط الإنسان مخالطة يؤثر فيها على سلوكه وأحواله، وهو ما يعرف بالتلبس. وقد دل على ذلك دليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فقول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال الله تعالى عن نبيه أيوب: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قالوا فإذا فهذا يدل على أن الشيطان إذا تمكن من الإنسان فإنه يخالطه ويداخله. واستدلوا كذلك بما ثبت في السنة في قصة المرأة عن ابن عباس في الصحيح أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها، فقال لها إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت أصبر ولكن ادعو الله ألا أتكشف. فدعا الله لها ألا تتكشف، فدل على أنه يتلبس بالإنسان بدليل ذكرها للتكشف الذي لا تريده، فدل على أنه واقع من الشيطان من نفسها، فدل على وجود المخالطة والنفس. وهذا يرد على من ينكر من أهل العقول والعقلانيين الذين لا يؤمنون إلا بالمرئيات ولا يصدقون إلا بما تراه أعينهم، والمؤمن يسلم بما جاء في الكتاب والسنة. وقد قرر شيخ الإسلام رحمة الله عليه في المجموع في أكثر من موضع ذلك، وأخبر أن دليل الحس يدل عليه. وقوله إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولذلك قالوا إنه يخنق المصروع بجريانه في البناء حتى يكون أبلغ لزجره، وكذلك أبلغ لدفع شره وإضعافه وتوهينه. يقول عليه الصلاة والسلام فخفت أن يقذف في قلوبكما شرا، وفي أو قال شيئا. في هذه العبارة دليل على مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم للاحتياط في الأمور، وأنه ينبغي للمسلم إذا خاف الريبة والشك أن يبتعد عن مواطن الريبة والشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطعها بقوله إنها صفية. وفيه دليل على أنه ينبغي للمسلم إذا أحس من أخيه أنه يسيء الظن أو خاف أن الشيطان يتسلط عليه بإساءة الظن أنه يشرع له أن يدفع تلك الظنون الفاسدة وكذلك الوساوس الكاذبة باليقين، فيخبر صاحبه بحقية حقائق الأمور وجليها حتى يكون ذلك أدفع لكيد الشيطان وأدعى لتوهينه.
أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم. وهذا سؤال يقول سائله: ذكرت يا فضيلة الشيخ أن عدم صحة الاعتكاف إلا مع الصيام هو قول عائشة رضي الله عنها، ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في 20 من شوال، فكيف يكون قول أم المؤمنين مناقضا للحديث الذي روته؟ أفيدونا ماجورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا السؤال سؤال جيد، وبمناسبته أحب أن ألفت نظر طلاب العلم إلى مسألة نسبة الأقوال الفقهية إلى الصحابة. إذا نسب القول إلى الصحابي فإنه يأتي على طريقتين عند العلماء: الطريقة الأولى طريقة الرواية، والطريقة الثانية طريقة الحكاية. أما طريقة الرواية فهي أن يسند العالم ويذكر من حدثه عن شيخه حتى يتصل سنده إلى الصحابي أنه أفتى بكذا من حلال أو حرام. وهذه الطريقة يقال فيها روية عن ابن عمر، وهو قول مروي عن ابن عمر مروي عن ابن عباس. فإذا قيل قول مروي فإن هذا المراد به وروده مسندا إلى الصحابي. ولا تخلو هذه النسبة من حالتين: الحالة الأولى أن يدرس سندها ويصح،
كالحال في ابن عباس وابن عمر، فإنني قلت روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس وابن عمر، وقد روى عنهما بسند رجاله ثقات. أما عائشة رضي الله عنها قلت وبه، وهو قول أم المؤمنين عائشة، فإن قلت قول لا أعني به النسبة، وإنما أعني به الطريقة الثانية وهي الحكاية. إذا قيل به قال ابن عمر أو قال ابن عباس، أو يقول به ابن عمر أو يقول به ابن عباس، أو حكي عن ابن عمر أو ابن عباس، فذلك خال عن الإسناد. وبهذه المناسبة يفرق بين حكاية الخلاف عن الصحابة مسندا وحكايته دون إسناد. ومن الكتب التي تعتني بحكاية خلاف الصحابة مسندا المصنفات كمصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة، ومنها كذلك المحلى لابن حزم. وأما الكتب التي تعتني بحكاية أقوال الصحابة فكالمغني في بعض المواضع والمجموع للنووي في بعض المواضع. فينبغي أن نفرق، وهذا مصطلح أعتبره في حكاية المسائل الخلافية. إذا قلت صح عن ابن عباس أو ابن عمر أو عمر بن الخطاب أو علي، فمعنى ذلك أن هذا القول قد جاء بالرواية عن الصحابي. وأما إذا قلت وهو قول ابن عباس أو ابن عمر أو قال به ابن عباس أو قال به ابن عمر أو حكي عن ابن عباس أو ابن عمر، فكل ذلك لا ألتزم فيه الإسناد. ثم إذا حكي فإن الحكاية ولو صحت تأتي على وجهين أيضا. إذا حكي القول، إذا روي القول عن الصحابي ولو كان صحيحا، فإنه يحكى قوله بالرواية على حالتين. الحالة الأولى أن يكون حكمه في المسألة من صريح قوله. سئل مثلا عن أكل الضب فقال هو حرام، فتقول في رواية صحيحة صح عن عمر مثلا أنه حرم أكل الضب، ففي هذه الحالة يعتبر من صحيح وصريح الرواية، وهي أعلى ما يكون من الخلاف. فإذا جاء القول عن الصحابي بصريح الرواية وصريح العبارة فإنه من أرفع ما يكون في الخلاف، ويعتبر العلماء خلاف الصحابي في هذه المسألة خلافا محققا، مثل قول ابن عباس في المتعة، وكذلك قوله في ربا الصرف، وكذلك قول غيره من الصحابة، يعتبر خلافا محققا لأنه ورد بصريح الرواية وصريح العبارة. الحالة الثانية أن يرد بصحيح الرواية لا صريح العبارة، فيسأل عن أمر فيقول أكرهه، فيحتمل كراهة التحريم ويحتمل كراهة تنزيهية لا تصل إلى التحريم، فهذا لا يستفيه أنه حرمه. والدقة أن يقال كرهه ابن عباس وكرهه ابن عمر، لكن بعض العلماء يقول منع منه ابن عمر ومنع منه ابن عباس، فمثل هذا يعتبر من صحيح الرواية لا بصريح العبارة. المقصود أن حكاية لخلاف عائشة كان من القول ولم يكن من الرواية. ثم المسألة الثانية، لو صح عن عائشة أنها قالت بالقول الذي هو خلاف الحديث فإن هذا موجود، فإن الصحابي قد يروي الحديث ويخالفه في الفتوى والعمل لوجود معارض آخر أو ظنه أو اجتهاده في لفظ الحديث أو معناه. ومن أمثلة ذلك مشهورة، ومنها أن أبا هريرة رضي الله عنه أفتى بغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا، مع أنه روى حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا. وكذلك ابن عباس صح عنه في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بدل دينه فاقتلوه، فإن من صيغ العموم تدل على أن من بدل دينه وارتد من بعد الإسلام سواء كان رجلا أو امرأة أنه يقتل. وكان ابن عباس يفتي أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء في الحرب. فهذا من الاجتهاد، روى وأفتى بخلاف ما روى، ولذلك وقع الخلاف بين الأصوليين والفقهاء والعلماء رحمة الله عليهم. إذا روى الراوي وأفتى بخلاف روايته فبأيهما يعتبر؟ فقال بعض العلماء العبرة بالرواية لا بالفتوى، وهذا هو مذهب الجمهور، ومنهم من قال العبرة بالفتوى لا بالرواية، وهو مذهب الحنفية، والصحيح أن العبرة
بما روى لا بما أفتى، والله تعالى أعلم.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، يشكل علي كون النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول من شهر شوال بما فيها يوم العيد، حيث قد تقرر أن دخوله وحيث أنه قد تقرر دخول المعتكف قبل غروب الشمس من ليله، فكيف يكون دخوله؟ ويقول: فيكون دخوله يوم 30 ليلة واحد، وهذا يلزم منه عدم حضوره صلاة يوم العيد عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل فيما أعلم تخلفه عن حضور صلاة العيد، فما جوابكم؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا إشكال جيد، سؤال جيد، لكن جوابه يسير، وهو أن من لزمته إمامة الناس قالوا انه لمكان لزومه لامامه الناس خرج من الامام ورجع الى المعتكف، فيزول الاشكال.
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: فضيله الشيخ، اذا نذر الكافر ان يعتكف في الحرم، فهل يجوز له الدخول ويعتكف وهو في حاله الكفر ويلزمه الوفاء بنذره؟
الزام الكافر بالوفاء بالنذر انما هو بعد الاسلام، بعد اسلامه، واما في حال كفره فإنه لا يخاطب بالوفاء، لأنه مخاطب بأصل الدين وهو توحيد الله جل وعلا، حتى يصح بعد ذلك يطاعه من نذر. أما قبل ذلك فإنه لا يمكن من الدخول ولا تمعن عينه به، والله تعالى أعلم.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، امرأة نذرت إن شاء الله ولدها أن تبات 3 أيام في المسجد الحرام، وعندما سافرت إلى مكة لقضاء نذرها قيل لها إن المسجد يغلق أبوابه بعد صلاة العشاء ولا يسمح للمبيت بداخله، وعند ذلك قامت المرأة باستعجال في فندق بجوار الحرم، وهي تتردد في الحرم كل يوم 5 مرات لأداء الصلاة، فهل يسقط نذرها؟
هذه المسألة فيها تفصيل. إذا قصدت المسجد الحرام مطلق المسجد وسألت من يرى أن مكة أن المسجد الحرام يطلق على مكة كلها لقوله تعالى: فلا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، فحينئذ يصح منها الإيقاع على الوجه الذي ذكره، فإن مبيتها داخل مكة يعتبر بيتوتة لها محققة لنذرها ما لم تقصد المسجد بعينه، وهذا هو الظاهر. وعليه فإنه الذي تطمئن إليه النفس، وهو الصحيح مذهب الجمهور، أن المسجد الحرام المراد به مسجد الكعبة نفسها، وأنه لا يصح وفاؤها للنذر إلا ببيتوتتها في المسجد. والذي أراه أنها تدخل المسجد وتتعبد ليلها أو تكون فيه بالليل، فإن البيتوتة إذا جلست فيه ليلها واستغرقت ليلها فيه فإن ذلك تتحقق به البيتوتة، ولو نامت مستندة إلى سارية، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا شاب لدي معصية وحلفت بالله أن لا أفعلها، ثم بعد ذلك فعلتها كثيرا، فما الحكم في ذلك؟
أولا اتق الله جل وعلا، فإن الله حرم عليك أن تعصيه ولو لم تحلف، فإن عصيته وكنت قد حلفت على معصيته فقد عصيت الله في أمرين: أولهما ارتكابك لما حرم الله، وثانيهم استخفافك بعظمة الله جل وعلا يوم هانت عليك يمينك حتى ارتكبت ما حرم الله بمخالفته، ما حرم الله بمخالفته. فاتق الله، اتق الله عز وجل فيما حلفت عليه، واحفظ يمينك، ولتكن تلك اليمين معينة لك على ما أمرك الله عز وجل باجتنابه وحرم عليك فعله. وأما الواجب عليك فإنه يجب عليك التكفير عن هذه اليمين والتوبة والاستغفار، فإن كان حلفك على هذا الفعل أردت به مطلق الفعل إلى الأبد، فإنه يلزمك كلما وقعت في هذه المعصية أن تكفر. أما لو وقع منك الإخلال مكررا ولم تكفر عن الأولى فإنه تجزيك كفارة واحدة عن الجميع، والله تعالى
أعلم. الله. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، بارك الله لنا في علمك، ما حكم الترديد وراء الأذان في غير وقت الصلاة، مثلا كأن أسمعه في الإذاعة في مدينة أخرى أو في شريط مسجل؟
هذه مسألة من النواجب، يعني مسألة حديثة لم يكن
يعني لم تكن موجودة في القديم، وذلك لأن الله يسر على العباد في هذا الزمان من الوسائل المسموعة ما لم يكن موجودا. والذي تطمئن إليه النفس أنه لو أفتى إنسان بمشروعية الترداد وراء المؤذن ولو كان مسجلا لكان قوله قويا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد في الصحيح، أبي موسى في الصحيحين: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فإن قوله إذا سمعتم عام، فيحمل على مطلق السماع، فمن فعل ذلك فإنه مأجور، فالله تعالى أعلم.
حفظكم الله. وهذا سائل يقول: يا شيخ فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، قلتم في حديث أبي بحيفة وهب بن عبد الله السوائي عند قوله: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، وقلتم أنه أن لوي العنق يبقى مع وجود هذه الأجهزة، فكيف توجيه هذا القول على أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، على أن العلة هي إسماع الناس الأذان؟
هذه المسألة مفرعة على حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه في الصحيحين، كيف النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من آدم، ثم خرج بلال بوضوء فمن ناضح ومن نائب، ثم أذن بالصلاة فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا الحديث يدل على مسألة الالتفات عند الحي على شيء، هذا الأصل، هذه المسألة الأولى. فإن قيل بمشروعية الالتفات فهل ذلك عبادة أو هو عبادة معللة أو عبادة غير معللة؟ فمذهب طائفة من العلماء أنها عبادة معللة، أي أنه قصد منها إسماع من باليمين وإسماع من بالشمال وانتشار الدعوة إلى الصلاة عن اليمين والشمال. لكن يشكل عن هذا التعليل أنه لم يجعل من قبل وجهه دعوة في الحيعانات لم يجعل لها ولا مرة واحدة. ولذلك الذي تطمئن إليه النفس أن النص ولو علل بعلة محتملة مع وجود شبهة التعبد أنه يبقى على معنى التعبد، أنه يبقى على معنى التعبد، ولذلك يشرع مع وجود الأجهزة أن يلتفت، فإن التفاته يحصل مقصود العبادة ويحصل مقصود انتشار الصوت. ثم الأمر الثاني أنه لو قيل بأنه معلل كان الالتفات متعلقا بالسامع لا بالمؤذن، أي أنها عبادة للسامع لا للمؤذن. لكن لو قيل إنها عبادة مشتركة بين المؤذن والسامع، بمعنى أنه يطلب الالتفات من أجل أن يسمع السامع ويؤجر المؤذن بتكلف الالتفات، لكان ذلك أولى وأحرى. وعلى هذا فإن الذي تطمئن إليه النفس أنه مع وجود التعليم الاجتهادي أنه يحكم بمشروعية الالتفات لوجود شبهة التعبد، وما ذكرته من القاعدة إنما يقوى عند قوة العلة نفسا، كأن تكون علة مستنبطة أو علة إجماعية، أما إذا كانت علة اجتهادية فالأمر فيها واسع، فالله تعالى
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ أسعدك الله، هل نستدل من قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم على أن الشيطان يعلم ما يدور في نفس الإنسان؟
هذه مسألة تلبس الشياطين بالإنسان مسألة غيبية. الله تعالى يقول: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ولذلك كثر الخوف في مثل هذه المسائل، خاصة وأن البعض من الأخيار تصبر القراءة على الناس، وأصبح إذا قرأ على الإنسان يقول فيه سحر، فيه عين، فيه كذا، ويخبر الناس بما يسمع من هؤلاء. وأنا أرى أن هذا الأمر يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى تورع وتحفظ. الإنسان الذي يريد أن يقرأ ويرقي يقتصر على المنشور، ينفع أخاه بالقراءة، أما أن يحكم عليه بأنه منشوش أو مشهور أو أنه فيه كذا أو أن فلان سحر أو غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: صدقة وهو كذوب. خاصة وأنه ينبني عليه اتهام الغيب لأن فلانا تعين فيه أو فلانا سحر، وقد يقصد الشيطان هذا الكلام حتى يوقع الفتنة بين الاثنين، وقد يقصد من كلامه أمورا أخرى. فمن عجيب ما ذكروا عن رجل أنه أصيب بذلك فقرأ عليه القارئ فقال تلبست به لأنه مر من الأذان الأول لصلاة الفجر وهو ذاهب إلى المسجد مر به فتلبست به. ما معنى هذا العبارة؟ حتى إذا سمع الخير يمكن ما يذهب الأذان الأول إلى المسجد، فما ينبغي هذا، يعني حكاية أطوال من العناية بها لا ينبغي. الذي يريد أن يرقي يرقي بالمأتور ويسكت، ما يحكم على كونه مشهورا أو بعين إلا بأمور تعرف بدلائل ويكون الإنسان له إلمام بها ومعرفة بها عن طريق التجربة التي يشهد له فيها أهل الخبرة بالمعرفة، يتوسع في هذا الأمر وفتح بابه لا أراه، لأنه أمور من الغيب. الله تعالى يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فإن مخالطة الشيطان للإنسان من أمور الروح ليست من أمور الجسدية التي ترى وتحس حتى يستطيع الإنسان يحكم على أمر مشاهد معلوم الأمام. الله يقول وما شهدنا إلا بما علمنا، فالإنسان لا ينبغي له أن يدعي أو يتكلف أو يعني يتوسع في هذا الأمر، يقتصر على القراءة ونفع الناس ونخوض في مثل هذه الأمور إن كان الشيطان يعلم أو لا يعلم. فإن الله تعالى يقول النبي عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب، فالمقصود أن الإنسان لا ينبغي له أن يخوض بالتكلف في هذه المسائل. وكان السلف رحمهم الله في المسائل التي لا يوجد فيها نص ويكون السائل فيها قد تجاوز الحد المعتبر يعتبرونها من المسائل المتكلف فيها، ولذلك قال الله تعالى عن نبيه قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين. فالإنسان لا يتكلف ولا يزيد على الشيء الوارد ولا يتكلف في مثل هذه الأمور الغيبية إلا بما ورد فيه النص من كتاب السنة ويحكم عن الأمر الزائد عن ذلك. ولكن لا يعني هذا التنقيص من فضل بعض الإخوة أثابهم الله الذين فتح عليهم في القراءة ونفع الناس، لا معني التنقيص، إنما أغني من تفصل على هذا الأمر من لا يحسن. أما لو كان الإنسان عنده إلمام ومعرفة وتجربة وطول دربة في هذا الأمر ورؤية منه حسن البلاء ورؤية منه الآثار الطيبة فهذا لا شك أنه إن شاء الله لا يتكلم إلا عن علم، ومع ذلك أوصي بالورع وعدم الخوف في مثل هذه الأمور إلا بأن بينه. ونسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. حقيقة ما أدري والله أنا عندي خبر أخشى أنه يحزن الجميع، لكن نرجو من الله أن يكون لنا منهم صالح الدعاء، يعني قد أضطر إلى توقيف الدرس يعني شهرا أو يكون إلى أجل غير مسمى، لكن أرجو من الله أن ييسر، وذلك لظروف صحية يعني اعتبروه الآن شهر، وأسأل الله العظيم أن يمن بالعافية ولا تنسونا من صالح دعائكم.